لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الارض، الحمد لله عدد ما احصى كتابه، الحمد لله على ما احصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. لازلنا مع امثال القران، هذه الامثال التي ضربها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، والتي فصل الله سبحانه وتعالى فيها من كل شيء، حتى يهدينا الله سبحانه وتعالى ويبين لنا الله سبحانه وتعالى الصراط المستقيم. ولازلنا نكرر، الله سبحانه وتعالى الحق، وهو يحب الحق ويحب البيان. يعني الله سبحانه وتعالى لم يخلق الناس ويتركهم سدى، ولا لم يخلق الناس عبثا ولا هملا، إنما الله سبحانه وتعالى خلق الناس لغاية ولهدف، وأنزل الله سبحانه وتعالى الكتب، وأرسل الله سبحانه وتعالى الرسل ليبين للناس فيما خلقوا، ويعرف الناس الحق من الباطل والطريق والصراط المستقيم، حتى يختار كل إنسان ما يريد، ويحاسبه الله سبحانه وتعالى على ما اختار. يعني كل إنسان هو حر يفعل ما يشاء، وربنا سبحانه وتعالى يحاسب الناس، لكن الله سبحانه وتعالى لم يترك الناس أن تعيش بدون أن تعرف الحق والباطل، لم يترك الناس كل واحد يخترع الحق من عنده، ولا كل واحد يتبع هواه، إنما الله سبحانه وتعالى خلق الناس لهدف واضح، قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وخلق الإنسان إرادة، وعلم الإنسان ما لم يعلم، ووعد الله سبحانه وتعالى بهداية من أراد، وعرف الله سبحانه وتعالى الإنسان صفات الله سبحانه وتعالى وصفات الطريق المستقيم، وعرف الله سبحانه وتعالى الإنسان الثواب والعقاب الذي يجازي الله سبحانه وتعالى به العباد، وعرفوا سنن المعاملة، يعني كيف يتعامل الله سبحانه وتعالى، كيف يرضى الله سبحانه وتعالى، كيف يعطي الله سبحانه وتعالى لعباده، إن الموضوع في غاية الوضوح. قال الله سبحانه وتعالى ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، وربنا سبحانه وتعالى ضرب أمثال حتى ما حدش يطلع يقول والله أصل القرآن ده كان نزل من 1400 سنة أو أكثر من ذلك، وكان نزل في زمان مختلف بيعالج قضايا مختلفة وبيعالج وضع مختلف وبيعاقش بيعالج ناس مختلفين، فبالتالي أنا إزاي أعرف أعيش بيه إذا كان هو كان بيكلم مجتمع معين في بيئة معينة بمشاكل معينة بتصورات معينة. فربنا سبحانه وتعالى أنزل هذا الكتاب للعالمين، وجعل هذا الكتاب باقي، ووعد الله سبحانه وتعالى بحفظه، وقال إنا نحن نزلنا ذكر وإنا له لحافظون، وربنا سبحانه وتعالى وعد بأن هذا الكتاب سيستمر الى النهايه، يعني الى قيام الساعه، والله سبحانه وتعالى يحفظ هذا الكتاب، ويحفظه من التبديل والتحريف التي طرأ على او الذي طرأ على الكتب السابقه. وربنا سبحانه وتعالى ضرب للناس في هذا القرآن أمثال حتى نتعظ، حتى نقيس عليها، حتى نعرف علة المثال، يعني نعرف العلة إيه، ونعرف إزاي نقدر إن احنا نقيس على هذه الأمثال، وبالتالي يكون الحياة بالنسبة لنا نستطيع معايشة القرآن، إن احنا ننتقل من مرحلة إن احنا بنقرأ القرآن ونتدبر القرآن، إلى إن احنا بنعيش بكتاب الله سبحانه وتعالى، إن احنا بنحقق كتاب الله سبحانه وتعالى، إن احنا بنغير مفاهيمنا، وبنغير تصوراتنا، وبنغير أخلاقنا، وبنغير عقائدنا، بنغير معركتنا، وبنغير أهدافنا، بنغير منطلقنا، حتى بنغير حتى علاقاتنا المجتمعية وفق مراد الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى ضرب للناس في هذا القرآن من كل مثل حتى يهدي الناس، حتى يتذكر الناس، حتى يعقل الناس، حتى يعرف الناس من هو الله والطريق الموصي الله سبحانه وتعالى. النهارده ان شاء الله هنتكلم على مثل، هذا المثل يعني ضرب كثيرا في كتاب الله، هنخلينا نخلي المتن بتاعنا مثل سيدنا سورة ابراهيم، وهن يعني هنذكر مجموع الامثال برضو من الامثال اللي ذكرت كثيرة جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى، مرات وراء مرات في هذا المعنى بالذات. ايه المعنى بقى اللي ربنا سبحانه وتعالى يريد ان يعرفونا في هذا المثل، والمثل ده مستمر؟ هو مثل، قال الله سبحانه وتعالى مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. هنا مثل ربنا سبحانه وتعالى ضربه لأعمال الكافرين، ودايما يا جماعة لما نتكلم على الكافرين يعني دايما لما يذكر الكافرين في كتاب الله سبحانه وتعالى يبقى هيجي عندنا صورة ذهنية، الصورة الذهنية دي لازم تكون مضبوطة بالشرع. يعني ايه الكافرين؟ الكافرين اللي ربنا سبحانه وتعالى ذمهم في كتابه واللي استحقوا العقاب والعذاب، هؤلاء الذين عرض عليهم الإسلام ثم هم رفضوا هذا العرض، يعني الناس اللي بلغتهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وعلموا ذلك وبين لهم وأزيلت شبهاتهم عن ذلك ثم هم قرروا أن يستمروا. هل في ناس ممكن يحصل ده؟ آه ده كتير جدا، يعني كتير من اليهود كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وكفروا بكتاب الله سبحانه وتعالى، وفي ناس أسلمت، كتير من النصارى كانوا كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وكفروا بالقرآن وكتير منهم أسلموا. يعني إحنا في بلدنا كان كتير منهم نصارى وكان كتير منهم ديانات أخرى ومصر يعني، وتحولوا بعد ذلك إلى الإسلام يعني وأصبحوا مسلمين وحسن إسلامهم، بل في كل بلاد العالم من كل الأديان دخل الإسلام وتحول الناس ودخل الناس في دين الله أفواج، وفي ناس قررت لا أنا مش هؤمن بمحمد ومش هؤمن بالقرآن. هؤلاء الذين منهم بقى اللي ناس قررت إنها تصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى وتحارب الحق وبيان الحق ودعوة الحق وتنفق أموالها وتبذل من أعمارها وتجتهد في طمس الدين وتغيير معالم الدين وتلبيس على الناس، منهم اللي حط إيده في إيد الشيطان ومنهم اللي قرر إنه يبقى جندي بس عند الشيطان وخلاص، وقرروا يحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم أو يحاربوا كتاب الله سبحانه وتعالى ويحاربوا دعوة الله سبحانه وتعالى ويطمسوا ويلبسوا على الناس أمر الدين. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم لما تسمع مثلا الذين كفروا في القرآن، يعني احنا دايما بنقول ايه في كلمات كده في القرآن لما تسمعها ركز معاها شوية، مثلا بني اسرائيل تبقى خد بالك ان اللي بيحصل في بني اسرائيل ده احنا، يعني احنا الامه ديت هتبقى زي بني اسرائيل، فخدوا بالكم ان احنا مش عايزين نبقى زي بني اسرائيل. فلما تلاقي يا بني اسرائيل معناها زي ما هم اتعمل فيهم او زي ما هم عملوا هذه الامه ممكن تعمل، فخدوا بالكم ان انتم ما تعملوش زي ما هم اتعمل اللي هم عملوه، عشان ده هيؤدي الى عقوبه. وشوفوا كيف مراحل هؤلاء، ازاي كان ربنا سبحانه وتعالى فضلهم على العالمين وازاي مروا بالتمكين والاستضعاف ومروا بان هم عوقبوا واستبدلوا ومسخوا قرده وخنازير، ازاي مراحل التعامل مع الله سبحانه وتعالى واللجاجه والعناد وتقديم العقول والماديه البحته واجعل لنا الها كما له وغير ذلك. ولما يذكر اسم الكفار في القران لابد ان احنا برضه هيجي عندنا صوره ذهنيه ان هؤلاء الكفار الذين اختاروا الكفر، لان الناس اللي ما تعرفش هؤلاء، لان ده من الشبهات الكثيره اللي يعني بتلقى على اذهان المسلمين، يا جماعه ربنا سبحانه وتعالى لن يعذب احد حتى يبعث اليه رسوله، قال الله سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والناس اللي ما جالهاش رسول والناس اللي ما تعرفش الديانه والناس اللي ما حدش بين لها، هؤلاء يحاسب عنهم اهل الايمان اهل الاسلام. لابد ان انت تبلغ دين الله سبحانه وتعالى وتعلم الناس كل على قدره، وهم يوم القيامه ربنا سبحانه وتعالى بيسموه اهل الفتره الذين اللي هم جاءوا ما بين مثلا سيدنا عيسى وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان اندثر وبلد ما فيش فيها حد يعلم الناس دين، هؤلاء يبتليهم الله سبحانه وتعالى ويمتحنهم يوم القيامه. طيب يبقى احنا هنا مثل الذين كفروا بربهم، يعني مثل الناس اللي كفرت بإرادتها بالله سبحانه وتعالى، بالكلمة كفروا بربهم، الرب غير الإله، الرب اللي هو الخالق اللي هو المدبر اللي هو المالك، يعني كفروا بأن الله مالك السماوات والأرض، كفروا بأن الله خالق السماوات والأرض، كفروا يعني قال لك لا هو مش هو اللي خالق السماوات والأرض، مش هو مالك السماوات والأرض، مش هو مدبر أمر السماوات والأرض، مش هو سبحانه وتعالى قيوم السماوات والأرض، وبالتالي هم لا يعبدون الله سبحانه وتعالى، لأن الألوهية إن اللي إحنا نقول يعني العبودية تابعة لهذا، يعني الإنسان لما بيؤمن بأن الله رب العالمين إذا لا يعبد إلا الله، يعني بما أن الله هو المالك وحده، بما أن الله هو الخالق وحده، بما أن الله هو الرزاق وحده، بما أن الله هو العليم وحده، إذا لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، فإذا لا يدعى إلا الله سبحانه وتعالى، إذا لا يتوكل إلا على الله سبحانه وتعالى، إذا لا يذل إلا الله سبحانه وتعالى، إن الإنسان قلبه يحتاج إلى الله سبحانه وتعالى. في صراع مستمر هو صراع الحق والباطل، هذا الصراع الذي لما نشأ آدم أو لما خلق آدم وجد إبليس، وإبليس رفض السجود لآدم، ومن هنا بدأ الصراع ما بين بين إبليس وبين آدم، واستمر هذا الصراع وسيستمر. يعني اللي متخيل إن الناس هتعيش في سلام، إبليس موجود يا جماعة، وإبليس دعا ربنا قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، وإبليس أبدا لن يعيش في سلام. يعني فكرة إن الناس هتعيش في سلام مستمر ده مش هيحصل. صراع الحق والباطل مستمر، ولا يزالون يعني ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ده في ناس هتفضل موجودة كده، في ناس هتفضل تؤجج الصراع، في ناس توقد دائما نيران الفتنة، في ناس توقد دائما نار الحرب، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. يعني مسألة إن الصراع مستمر ده هيفضل موجود. يعني ما عشان حتى يعني كان ابن خلدون له كلام ظريف في مقدمة ابن خلدون، وبيتكلم في علم الاجتماع، يعني بيتكلم على نقطة إن هل أتى أصلا وقت من الزمان لم يكن فيه صراع في البشرية؟ ده ما حصلش. يعني عبر العصور والبشرية فيها صراعات وهتفضل صراعات، صراعات بقى على الأرض، صراعات على المياه، صراعات على السلطة، صراعات على الأموال، صراعات الحق والباطل، لكن هيفضل فيه الصراع. صراع الحق والباطل ده بقى موجود، والله سبحانه وتعالى يحب أن يكون الحق واضحا ويحب أن يكون الباطل واضحا، لكن مع الزمان بيبدأ يحصل طمس للحق وطمس للباطل، فما بقاش الحق حق وما بقاش الباطل باطل. هذا التلبيس الكثير على الناس بيخلي المعركة، بيخلي الدنيا ما عادتش واضحة، فالناس بقى بتتقاتل على حدود، بتقاتل على حقوق موجودة بينهم، بيتقاتلوا على أموال، بيتقاتلوا على سلطة أكثر من إن هم بقى عندهم صراع على الوحي والحق والباطل. لذلك الله سبحانه وتعالى سمى القرآن فرقان، لأن هو الذي يفرق الناس بين أو يفرق بين الحق والباطل، هو الذي ينبغي أن يتفرق الناس عليه. طيب هنا ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن هؤلاء الذين يحاربون النبي صلى الله عليه وسلم وينفقون أموالهم في الصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى، ويبذلون من أعمارهم يعني أوقات كثيرة جدا بعيدا عن الله سبحانه وتعالى، وده طبعا نابع نتيجة ان هو مش مؤمن أصلا بوجود الله، مش مؤمن أصلا بأن الله رب، مش مؤمن أصلا بهذه الرسالة، مش مؤمن أصلا بالنبي صلى الله عليه وسلم. هو كفر بالله أو كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم أو كفر بالقرآن أو كفر بجبريل، وكلكم يعلم أن الإيمان مبناه على الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشري. هؤلاء لما كفروا بالله سبحانه وتعالى وأنفقوا أموالهم، هاي بقى المثل ده مثل لأموالهم اللي أنفقوها في الأعمال الصالحة اللي هي الأعمال اللي احنا بنسميها أعمال الخير. يعني واحد مثلا من الكفار اللي هم ما رفضوا الإيمان بالله ورفضوا الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم ورفضوا الإيمان بالقرآن، وبعدين عايز يدخل الجنة، فبيعمل ايه؟ طبعا الجنة هنا جماعة الجنة جنة الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى جعل شرط قبول أي عمل صالح هو أن يكون العمل لله، يعني واحد بيعمل عمل ده لله وحده ولا شريك له، وأن يكون العمل تابع للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني يكون النبي صلى الله عليه وسلم عمله، لأن من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولو تكونن من الخاسرين. الراجل ده مش مؤمن أصلا بوجود الإله، ومش مؤمن أصلا بأن القرآن حق، ومش مؤمن أصلا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل يعاديهم. ومع ذلك هل بقى المثل ده مثل لأعماله، يقولوا الأعمال الصالحة؟ يعني الراجل المثل ده قيل مثل لأحد يعني نوع من ثلاثة أعمال. الأول إن هو مثل للأعمال الصالحة، يعني واحد مثلا من الكفار دولت بيرعى الأيتام، بيبر أمه، بيجتهد في بناء مثلا دار للمسنين، بيعمل عمل خير، بيعمل مستشفى، بيخترع اختراع مفيد للناس، بيعمل أي عمل، هذا العمل هو لا يرجو به الله ولا يؤمن أصلا لا بوجود الله ولا يؤمن أصلا بالثواب اللي مترتب على هذا العمل من عند الله سبحانه وتعالى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب مسلم، أو تفرج عنه كربا، أو تقضي عنه دينا، أو تمشي في حاجة أخيك، ولا نمشي في حاجة أخي أحب إلي من أعتكف في مزيد هذا الشهر. ربنا سبحانه وتعالى ذكر الأنبياء وقال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. هو أصلا مش مؤمن بالقرآن، ولا مؤمن يعني إيه خيرات، ولا مؤمن إن الإنسان ثوابه يضاعف، ولا مؤمن إن بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مؤمن بده خالص، هو أصلا كافر بده. ومع ذلك هو بيفعل أفعال، بيفعلها لأن هو أنفة، بيفعلها لأن هو شايف إن ده خير وحابب يعمله، بيفعلها لأن هو شايف إن المجتمع بيعظم دوت، بيفعلها لأنه عنده مبادئ. هل ينفع يبقى واحد كافر بالله وكافر بالنبي صلى الله عليه وسلم وعنده مبادئ؟ اه عادي جدا، في ناس كتير هو عنده مبدأ، هو شايف ان ده من القيم اللي مهمة جدا ان هو يتخلق بيها ويعيشها، اما بقى لان هو تربى عليها، اما ان هو شايف ان ده هينال به اشباع نفسي معين، او هينال به مكانة عند الناس، او هينال به صورة ذهنية معينة في دماغه ان الانسان الكويس بيعمل دوت. قيل ان هذه مثال للاعمال اللي هي اعمال الخير اللي بيعملوها، اللي هو المطع، اللي هو الرجل ابن جدعان اللي هو كان بيبر اهله وبينفق على الفقراء والمساكين وبيسقي الناس في وبيجيب ميه ويقعد يوزعها على الناس، ايه الاعمال الجميله ديت. فهل الراجل ده يوم القيامه هيلاقي اعماله، هيلاقي الاعمال دي تنفعه عند الله سبحانه وتعالى اللي هو كافر بيه، هتنفعه عند في الجنه التي هو اصلا كافر بها، هتنفعه يكون من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ويسقى من حوض النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو اصلا كافر بيه. فربنا سبحانه وتعالى قيل ان هذا مثال لاعمال التي يفعلها الناس من اعمال الخير في اللي هم اعمال الكفار الخيريه. وقيل ان هذا مثال الذي يفعله الكفار في حال كفرهم، يعني الاعمال اللي هو بيشرك، اللي هو اصلا باعمال اللي هي هو بيعمل اعمال بعيد عن ربنا ومش مؤمن بالقران، هو بيشتم القران وبيشتم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بيشتم ربنا سبحانه وتعالى، وهو بيسخر من المؤمنين، هو بيؤذي المؤمنين، اللي هي اعماله اللي هو بيعملها وهو متخيل كده ان هو ذكي وان هو قوي وان هو راجل، يعني ايه راجل هو كده فاهم، يعني هو كده راجل عنده حكمه، والناس دي شويه سفهاء وشويه ضلال وشويه مجانين وشويه ناس متخلفه مش فاهمه اي حاجه في اي حاجه، مضحوك عليها، متساءه، عندهمش فهم ولا ادراك لاي حاجه. فهو ده قيل ان هذا مثال لاعمال الكفار نفسها، يعني اعمال الكفر نفسها، اللي هو بيشرك بالله، ان هو بيعبد صنم، ان هو بيعبد المسيح، اللي هو بيعبد شخص، اللي هو بيتوكل على شخص وبيعبده وبيؤلهه، اللي هو بيعبد علي بن ابي طالب، اللي هو بيعبد اي شخص من الاشخاص توجه له بالذل والحب والخوف والرجاء وجعل عبوديته له واعتقد انه يملك له نفعا او ضر. هو هنا هذه الاعمال بقى اللي هو بيعملها ديت قيل ان هذا مثال لهذه الاعمال. والقول الثالث واللي قاله صاحب معالج التفكر انه بيقول ان هذا مثال لافعال الكفار في مواجهه الاسلام. يبقى هنا ما قالش بقى دي الاعمال الخيريه ولا دي الاعمال الايه؟ الاعمال اللي هم بيعملوها عموما اللي ربنا عتب عليهم، اللي هي مثل الذين كفروا، يعني مثل اعمال الذين كفروا، لا، هنا دي اعمال اللي بيعملوها في مواجهه اهل الايمان. ليه في مواجهة أهل الإيمان؟ لأن الآيات اللي هي في سورة إبراهيم لو أنت رجعت كده للآيات اللي قبلها هتلاقي إيه الآيات كده اللي هو ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم على هجيب لكم الآيات اهوت عشان اللي هو قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا ان ياتيكم سلطان الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ونصبرن على ما اذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا فاوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين ونسكننكم الارض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. هنا مساله ان 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 ان, إن, إن في صراع، يعني الآيات اللي قبلها بتتكلم على الصراع وإن الأنبياء الناس قالت لهم إحنا هنخرجكم وهنقتلكم ولنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، مسألة في ضغط على 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 الأنبياء وضغط على أهل الحق وضغط على أصحاب الرسالة. فهنا ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يطمئن المؤمنين وقال لهم أن هذه الأفعال التي يفعلونها كلها أمام دعوة الحق كلها لا قيمة لها، أيا كان المثل بقى هو ده أو ده أو ده، والحقيقة الآية تحتمل جميع المعاني، يعني سواء كان مثل للأعمال الخيرية أو مثل لأفعالهم التي يفعلونها في حياتهم التي هي بمقتضى تصوراتهم وإيمانهم بأنه لا أن هذا الإسلام غير صحيح وأن هذا القرآن غير صحيح وأن هذا النبي غير صحيح، هو يؤمنوا بذلك ويكفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم ويكفروا بالقرآن. ممكن يكون منهم اللي بيؤمن ببعض الكتب الأخرى ومنهم الذي لا يؤمن، لكنه حقيقة هو كافر بالله سبحانه وتعالى، بالنبي صلى الله عليه وسلم، كافر بكل ما جاء في دعوة الإسلام بالجنة والنار والملائكة، وكافر بجبريل، وكافر بكل ما مفردات هذه الرسالة. الله سبحانه وتعالى قال أعمال هؤلاء، قال مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. هنا بقى المثل عبارة عن ايه؟ اتنقل بين الصورة الى صورة تانية خالص. ايه بقى الصورة التانية خالص؟ الصورة التانية خالص هي صورة يوم، اليوم ده جو فيه برد جدا، فيه ريح شديدة جدا، وبعدين كان فيه قبل ما الريح دي تيجي كان فيه شوية حاجات بتتحلق، قش او ورق او زرع حاجه اتحرقت، فلما اتحرقت اتحرقت لما اتفحمت وبقت شويه تراب رماد، وبعدين جت ريح شديده جدا، ريح عاصف يعني تعصف بكل ما امامها، وقامت الريح دي مطيره كل الرماد ده في كل مكان، بقى فيه ذره. يا ترى ينفع واحد يعرف يجيب الرماد ده من الأماكن المختلفة؟ ولو هو عرف يجمع الرماد، يا ترى يعرف يرجعه تاني قبل ما النار تاكله؟ هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول أن هذه الأعمال لا قيمة لها، وضرب مثال بأنها لا تنفع ولا تجمع ولا ناتج لها ولا قيمة لها ولا أثر لها، إما بقى في مواجهة إن العبد نفسه أعماله لن تنفعه عند الله يوم القيامة، إن هذه الأعمال لأنه فعلها لغير الله، فبالتالي هو مش مؤمن بالله، فبالتالي هو لا يرجو من الله ثواب، والحقيقة إن هو لن يأخذ عليها ثواب، بل هذه الأعمال لم تنفعه مطلقا عند الله سبحانه وتعالى. ولا قيل أنها لا تنفع، لا تنفع هؤلاء الكفار أعمالهم في مواجهة أهل الحق وفي مواجهة أهل الإيمان، إن هذه رسالة اطمئنان لأهل الإيمان. ربنا بيقول لهم هم مهما أنفقوا ومهما بذلوا ومهما فعلوا، إذا أنتم تمسكتم بأمر ربكم وتمسكتم بسنة نبيكم فإن هذا لا يضركم، اللي هو اللي ربنا سبحانه وتعالى مثل ضربه، نفس المثل أو شبيه به تماما، يعني اللي هو مثل في سورة آل عمران، ربنا بيقول إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. ده في معركة من المعارك المفصلية في حياة المسلمين، معركة أحد، قال إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. طبعا آل عمران يعني ذكر فيها آيات طويلة في قصة أحد، ودي تمهيد لهذه لهذه او يعني من الايات المهمه ان احنا نقف معاها. لو احنا عايزين نشوف غزوه احد ومصيبه احد محتاجين نشوفها لربنا، قال او لما اصابتكم مصيبه، هذه الغزوه اللي هي مدرسه احد، عايزين نقرا في مدرسه احد، اقرا آل عمران. فربنا بيقول ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. يبقى ربنا بيقول ان هؤلاء الذين انفقوا وبذلوا من اموالهم وحملوا او جيشوا اولادهم وخرجوا بكل عتادهم لاجل مواجهه اهل الايمان، ربنا بيقول هذا لن يغني من الله شيئا. يعني ده مش المفروض ان اهل الايمان يخافوا منه. قال مثل ما ينفقون في هذه الحياه الدنيا كمثل ريح فيها صير. ايه ده؟ نفس المثل تاني، بس هنا المره دي الاولاني قال ايه؟ اعمالهم. الثاني قال ايه؟ قال مثل ما ينفقون يعني نفقاتهم. يبقى الاولاني كان مثل للاعمال عموما ومنها الانفاق، والثاني مثل الانفاق بالذات. الانفاق ده احنا اتكلمنا ان الانفاق ده مفهومه واسع شويه، لكن هنا لو خلينا نحمل الانفاق على المعنى المتبادر الى الذهن، لو معنى الايه؟ معنى نفقه المال يعني. قال مثل ما ينفقون في هذه الحياه الدنيا يعني في مواجهه اهل الحق او في مواجهه دعوه النبي صلى الله عليه وسلم، في مواجهه القران، في مواجهه كلام الله سبحانه وتعالى، كمثل ريح فيها صر، زي بالظبط كده اثر هذه النفقه وهذا البذل في طاعه في معصيه الله وفي الصد عن سبيل الله وفي اضلال الناس وفي التلبيس على الناس امر دينها وفي تشويه سوره النبي صلى الله عليه وسلم وفي تشويه كلام الله سبحانه وتعالى وفي تحريف الكلم وفي تغيير معالم الدين وفي صد المسلمين والضغط عليهم في حتى لا يطيعوا الله سبحانه وتعالى، وهذا صراع مستمر. قال تعالى كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم. بالضبط كده زي الواحد زرع وبعد ما زرع قامت جاي ريح فيها نار. الريح دي الصر ده قيل نار وقيل صرير، يعني صوت عالي جدا. عارفين الصرير ده يا جماعة مخيف، يعني انت عارفين ان اهل الارض هيهلكوا بصوت، يعني ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا ما شاء الله، يعني الصوت ده مخيف. فقيل ان ريح فيها صرير يعني فيها صوت عالي، او قيل ان ريح فيها نار، وقيل ان الصر فيه اللي هو البرد، وده قول الجمهور او كثير من المفسرين ان ريح فيها برد، برد شديد، والبرد ده اصاب الايه؟ اصاب الحرث، فبالتالي الريح طيرت النار، كلت الزرع، وبعد كده الريح طيرت الرماد، فلم يعد له اي اثر ولم يعد له اي قيمه. عشان كده كان يقولوا ان المسلمين لما تمسكوا بكلام الله وبسنه النبي صلى الله عليه وسلم واتبعوا امر الله سبحانه وتعالى واستوفوا ذلك قدر استطاعتهم، ربنا سبحانه وتعالى نصرهم في بدر. يعني في بدري. عشان كده هتلاقي في آل عمران هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى ذكر بدري الاول. ليه بدري الاول؟ لان في بدري لما امتثلوا امتثال تام، مع ان كان عدتهم اقل وعددهم اقل وتجهيزهم اقل وعمرهم ما جربوا الموضوع ده قبل كده اصلا، يعني وفي ارض مش ارضهم وفي مكان مش مكانهم والجو كان صعب عليهم، كان بدري كانت ملحمه بكل المقاييس، لكنهم امتثلوا امر الله سبحانه وتعالى وخرجوا ينصرون الدين مع النبي صلى الله عليه وسلم. هنا ربنا سبحانه وتعالى مع ان هم ما عندهمش الامكانيات ديت، الا ان ربنا سبحانه وتعالى نصرهم، وربنا سبحانه وتعالى يعني كتب لهم القوه وكتب لهم النصر. ليه؟ لما كانوا أذلة، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، لما ذلوا لله، لما حققوا عبودية الله سبحانه وتعالى. لما حصل في أحد بقى حصل مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. هنا مع ان الاعمال لو انت متبادل طب ما دول يا جماعه دول الصحابه ودول النبي صلى الله عليه وسلم ودول الكفار ودول جنويين يهجموا على المدينه، ليه الـ 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 الكفار يحصل هنا يحصل هزيمه؟ ليه فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى سمى ده فشل ومعصيه وتنازع؟ ليه؟ لان الناس خالفت امر النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا وكان ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا سنه من السنن، ان الانسان ما دام مع الله سبحانه وتعالى وما دام متمسكا ومتوكلا على الله سبحانه وتعالى ومجتهدا في طاعة الله سبحانه وتعالى، فإنه لا يضيره فعل هؤلاء الذين يخوفونه ويرغبونه على أن يترك دين الله سبحانه وتعالى. أو لو احنا حملنا بقى على المعنى الآخر اللي هو معنى أن هو أعمال هؤلاء الخيرية، أن هذه الأعمال ربما يكون لها صيد في الدنيا، ربما يكون لها زرع في الدنيا، ربما يكون لها مكسب في الدنيا، ربما يكون لها مكانة في الدنيا، ربما يكون لها نفع في الدنيا، ربما يكون لها علو في الدنيا، ولكنها عند الله سبحانه وتعالى لا تنفع شيء، كما قال الله سبحانه وتعالى فأهلكته، يعني الحرث هلك، يعني هو زرع وفضل يستنى ينتظر لما النمو لما النبات كبر وبعد كده، لكن يجي يوم القيامة ملقاش ده. يبقى هنا المعنى لو احنا هنفصل بقى هنقول ان لو احنا اخذنا على اعمال الكفار او اعمال الكفار الخيريه، اعمال الكفار اللي هي الكفريه او اعمال الكفار الخيريه او اعمال الكفار في مواجهه اهل الايمان، على الصعيد الاخر المثل ده هل ضرب لاعمالهم في الدنيا او ضرب لاعمالهم في الاخره؟ لو احنا قلنا اعمالهم في الدنيا كانها رساله اطمئنان لاهل الايمان ان مهما كان الناس اللي بتصد عن سبيل الله وبتبعد عن ربنا وبتحاول تضغط الناس انها تبعد عن ربنا وتشوه الدين، مهما كان هؤلاء اكثر نفيرة وأكثر قوة وأكثر عتاد، لا ينبغي على أهل الإيمان أن يخافوا منهم، بل يتوكلوا على الله ويستمروا في طاعة الله، والله سبحانه وتعالى سيكفيهم هؤلاء، أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضل الله فما له من هذا ومن يهدي الله فما له مضل. يبقى ده على المعنى إن هي كانت في الدنيا، ولو احنا حملناها بقى على المعنى إن هو في الآخرة، يبقى احنا كده عندنا القسمة إيه؟ القسمة سداسية أو ثلاثة في اثنين، يعني اعمال الكفار في الدنيا، اعمال الكفار في الاخره، اعمال الكفار الخيريه في الدنيا، اعمال الكفار الخيريه في الاخره، اعمال الكفار في مواجهه اهل الايمان او الصد عن سبيل الله في الدنيا، واعمال الكفار في مواجهه اهل الايمان في الاخره. ان هذه الاعمال لو احنا حسبناها في الدنيا ان ربنا بيقول ما تخافوش، لو احنا حسبناها على الاخره ربنا بيقول هذه الاعمال تفاجئ انها كانها رماد. يعني ايه رماد؟ يعني ما لهاش اي قيمه عند الله سبحانه وتعالى، يعني يؤتى يوم القيامه بالرجل السمين العظيم لا يزن عند الله جناح بعوضه، لا يزن عند الله شيء. ليه لا يزن عند الله شيء؟ اعماله راحت فين؟ اعماله هباء منثورا، وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ربنا سبحانه وتعالى ليه جعل عمل هباء منثورا؟ لانه لم يبتغى به وجه الله سبحانه وتعالى، لم يبتغى به وجه الله سبحانه وتعالى، لانه لم يفعل ذلك لله سبحانه وتعالى، لانه لم ينكسر لامر الله سبحانه وتعالى، لانه لم يزل للامر الله سبحانه وتعالى. قال تعالى ذلك هو الضلال البعيد. يعني عارفين لما اقول لك لو انت عايز تشوف الضلال تعالى اوريك الضلال. ايه الضلال بقى؟ ربنا بيقول لك طب انا هقول لك اوريك الضلال البعيد. الضلال ده عكس الهدى يا جماعه، يعني لو انا عايز اشوف الهدى قل ان هدى الله هو الهدى، لو انا عايز اشوف الهدى هشوف الصراط المستقيم، هذا صراطي مستقيم، عارف هذا القريب اللي هو الشيء الملموس المادي هو ده، ان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا انا وضحت لكم الصراط، ووضحت لكم مفردات الصراط، ووضحت لكم كل فرائض الصراط وواجبات الصراط ومستحبات الصراط، بحيث ان الانسان لما يجي ماشي وعرفتكم مين عدوك وعرفتك هيدخلك منين وعرفتك انك انت ضعيف وانك انت محتاج ربنا، وقلت لك اطلب مني، وقلت لك استعين بي، وقلت لك استعيذ بي، وقلت لك ان انا موجود ليل نهار، حي لا اموت، قيوم لا انام، وقلت لك ان انا اقدر على ان اخرجك من شدة الظلام الى النور والهدى، خلاص هو كده يعني عارف ربنا سبحانه وتعالى وضح لنا كل شيء. اللي بعد كده كل انسان بقى بيختار، كل انسان اذنه طائره في عنقه، مفيش حد هيلزم كل انسان، هو حر، انت اختار كيف شئت وتحمل نتيجة اختيارك. ما حدش لا تزر وازرة وزر أخرى، ما فيش حد يتحمل عن آخر، ما فيش نفس وازرة، ما فيش نفس تتحمل وزر نفس أخرى، كل نفس بتزر يعني بتشيل بتتحمل، هي ده اختيارها. من أبصر فلنفسه، من عمي فعليا، من جاهد فإنما يجاهد لنفسه، من نكث فإنما ينكث على نفسه. إن الإنسان اللي بينفق بينفق لنفسه، اللي بيتعب بيتعب لنفسه، اللي بينتكس بينتكس لنفسه. أنت حر، افعل ما تشاء، لكن الأمر لابد أن يكون واضح في غاية الوضوح. ربنا سبحانه وتعالى يقول ذلك هو الضلال البعيد. ايه الضلال البعيد؟ الضلال البعيد ان واحد انفق من عمره ومن ماله ومن بذله وهو يظن انه سينفعه عند الله سبحانه وتعالى او سينفعه في الدنيا، ثم يفاجأ انه بعد ما فعل كل ذلك، بعد ما قعد جاب الارض وقعد يحرس فيها ويستصلح فيها ويحط فيها الزرع ويستنى لما الزرع يطلع، وبعد كده لما الزرع طلع قعد جنبه ويسمد فيه عشان يشيل منه الافات، وبعد كده لما طلع وبقى له ثمار فجأة جت نار اكلته. ربنا بيقول ان هذه النار اللي هي نار الشرك، اللي هي نار الكفر بالله سبحانه وتعالى، اللي هي نار الكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي نار الكفر بكتاب الله سبحانه وتعالى، هذه نار لا تبقي ولا تذر، يعني ما سابتش ولا عمل. يعني طب عمل واحد بس كده، ان ام من عائشه صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان، وكان رجل من الناس اللي بتعمل اعمال خيريه حلوه قوي، فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قال انه لم يكن يوما رب اغفر لي. عايزين يا جماعه المثل ده لو احنا هناخد منه يعني معنيين، المعنى الاولاني لو احنا حملناه على انه حرب هؤلاء ضد اهل الاسلام كما هو في آل عمران، ان احنا ما نخافش، ان انت ما بلاش نتعامل ان ربنا مش موجود، بلاش نتعامل ان 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 الموضوع كله اسباب بحتة، وان اهل الايمان متروكين كده وخلاص. ان انت في فرق انك انت تكون صاحب قضية وصاحب توكل وعندك يقين بالله سبحانه وتعالى، وانك انت تطمئن بالله سبحانه وتعالى، وانك انت تنفذ امر الله سبحانه وتعالى، وتبقى عندك يقين ان ربنا سبحانه وتعالى هيحميك، وربنا سبحانه وتعالى هيدافع عنك، وربنا سبحانه وتعالى هيأجرك، وربنا سبحانه وتعالى هيعطيك في الدنيا والاخره. ده على المثل الاولاني ومثل اطمئناني، واللي هو ان اعمال هؤلاء مهما كانت من القوة، اللي هو فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، اللي هو ينفق أمواله كلها وفي الآخر كل ده لا قيمة له في مواجهة قدرة الله سبحانه وتعالى وعزة الله سبحانه وتعالى. أول مثل آخر، أن هذه الأعمال التي يفعلونها في الخيرية، وهذه الأعمال من أكثر الأشياء اللي بتفتن الناس يا جماعة. يعني لو واحد أنت مثلا يقول لك إيه، هو فلان أديسون اخترع المصباح الكهربائي، فلان مش عارف ماركوني اخترع مش عارف الراديو، فلان مش عارف عمل إيه، إن هذه الناس التي فعلت أفعال مفيدة للبشرية فيها أعمال خيرية، هل هذه الأفعال بمجرد أنها مفيدة للبشرية هل هذه تنفع ويكون لها ثواب عند الله سبحانه وتعالى؟ لا يا جماعة، في معيارية مختلفة. أن هنا الله سبحانه وتعالى لم يقل أن معنى أن إنسان كفر أنه مش نافع، لا، ربنا لما تكلم عن الخمر قال فيهما إثم كبير ومنافع للناس، إن في حاجات ممكن تكون فيها بعض المنافع لكن وعلى ذلك ربنا سبحانه وتعالى حرمها، إن في حاجات ربنا سبحانه وتعالى حرمها في الدنيا اختبارا. يعني مثلا في نهر في الجنة نهر من خمر، ربنا سبحانه وتعالى وهيجي معانا إن شاء الله مثل الجنة، في مثلا الأصوات اللي احنا مثلا الغناء سمي غناء لأن الناس تستغني به عن غيره، الناس بتطرب له، الناس بتحبه، الناس بيشبع عندها جزء من في نفسيتها بيحبوا يسمعوا المعازف. ليه ربنا سبحانه وتعالى حرم المعازف وفي الجنة هتلاقي في أصوات وفي معازف؟ ليه؟ في أحيانا بيبقى في أحيانا الواحد يقول لك بما انه حرام يبقى كله ما فيش فيه من، لا، احيانا في حاجات حرام وربنا سبحانه وتعالى قصده وسبحانه وتعالى شرع ذلك اوامر ونواهي، وهو سبحانه وتعالى يعلم ان في هناك اشياء فيها بعض المنافع لكن هناك اشياء اخرى تسبب مفاسد اكبر على المستوى العام والمستوى الخاص والمستوى المآلات، واحيانا ربنا سبحانه وتعالى يريد ان يبتليك بذا، يعني يبتلينا. هل لان اصلي في الحياه خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن على الله سبحانه وتعالى هو العليم وهو الحكيم، فبالتالي بلاش بعض الناس تجود على الله سبحانه وتعالى، وبلاش ناس تعيد النظر في كلام الله سبحانه وتعالى. الله عدل، الله سبحانه وتعالى لا يظلم احد، الله رحيم يحب ان يرحم الجميع. ولولا رحمه الله سبحانه وتعالى لما انزل الرسل، ولما انزل الكتب وارسل الرسل، ولما فتح الله ابواب التوبه ليلا نهارا، ولما فتح الله مضاعفه الحسنات، ولما قبل الله سبحانه وتعالى كل من جاء اليه، ولما هدى الله سبحانه وتعالى كل من طلب الهدايه. فالله سبحانه وتعالى تواب، يعني هو يعود على العباد، يعني تاب عاد، يعني هو سبحانه وتعالى اسمه التواب، يعني هو اللي بيعود بالخير. يعني واحد قرر انه يبعد تماما 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 وبعد كده ربنا يجيبه، وبعد كده قرر انه يبعد تماما 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 وبعد كده ربنا يجيبه، وبعد كده قرر انه يعصي ويفجر ويعمل كل حاجه تغضب ربنا بنفس الادوات اللي ربنا اداها له، هو اللي خلقه، هو اللي اداله عينين، وهو اداله لسان، وهو اللي اداله اذن، وهو اللي اداله فلوس، وهو اللي اداله عقل، ومع ذلك ويبعد في غايه البعد، وبعد كده ربنا يجيبه مره اخرى. فبلاش حد يتعامل هو يعني فلان هيحصل في ايه، يا عم انت مالك بفلان، ربنا ارحم بيه منك، لو انت بتتكلم على انه فلان هيحصل في ايه مالكش دعوه فلان. خلينا احنا نركز مع انفسنا، وخلينا نعرف ان الله سبحانه وتعالى لا يقبل الا ما كان خالصا لوجهه. يبقى المعنى الثاني بقى، لو المعنى الاولاني هو مساله التوكل على الله وعدم الخوف من اهل الباطل مهما انفقوا ومهما كل من كذب بالله سبحانه وتعالى وكذب النبي صلى الله عليه وسلم، اوعى تخاف من حد الا الله سبحانه وتعالى، واوعى تخشى احد الا الله سبحانه وتعالى، واعرف ان كل الاعمال اللي بيعملوها هذه لن تنفعهم. ربنا سبحانه وتعالى قال كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا، قال الله سبحانه وتعالى لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. ان هو يوم القيامه يبقى عايز ياخد العمل ده ينتفع بيه، ملوش حاجه. عارف اللي واحد عاش عمره كله عشان يجيب فلوس وحطها في مكان معين، وبعد كده اتحطت في الخزنه وبقى المفتاح ضاع، فعايز ياخد المفتاح او عايز ينتفع فلوس، قال لك مالكش فلوس عندنا، يلا بالسلامه روح. طب يا جماعه دي فلوس. او واحد مثلا اشترى ارض، وبعد ما اشترى ارض وجي واحد قال له مالكش حاجه هنا، يلا امشي، ده انا عمري كله حطيته عشان اشتري الارض ديت. لا يقدرون مما كسبوا على شيء، يعني كل الاعمال ديت لا يقدر على ان ينتفع بها عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامه. او المعنى الاخر، معنى ان الله سبحانه وتعالى لا يقبل الا ما كان خالصا لوجهه، وان الانسان مهما عمل وهو لا فعل ذلك هو كافرا بالله، وكافرا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكافر بكتاب الله سبحانه وتعالى، وكافر بالملائكه، او كافر باحد هذه الاشياء، فانه لا يقبل منه اي عمل. شرط قبول اي عمل يا جماعه هو الاخلاص لله سبحانه وتعالى، ان يوحد الله سبحانه وتعالى، والا فكيف تطلب جنه من لا تؤمن به اصلا؟ يعني يقول له اديني الجنه، هديك الجنه ازاي؟ هو مش مؤمن بيه اصلا، ولا مؤمن بجنته، ولا مؤمن بناره، ولا مؤمن بعذابه، ويقول لك هيخش جنه مين؟ جنه يعني جنه بتاعت انا مثلا، جنه والدتي مثلا، جنه واحد صاحبي. يا جماعه جنه ربنا سبحانه وتعالى لمن امن بالله سبحانه وتعالى، لمن انقاد لامر الله سبحانه وتعالى، لمن أذعن لأمر الله سبحانه وتعالى، لمن جعل القرآن أمامه وإمامه، لمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، لمن دخل في الإسلام وراء النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فالموضوع خلاص، هو كل واحد لو أنت تقصد بقى جنة فلان ما فيش مشكلة، هو كل واحد هيسمي الحديقة بتاعته جنة وما عنديش مشكلة أخشها، أنا هدخل الجنة عادي يعني على مسماية يعني. لكن جنة ربنا لها ميزان، لو لن يدخل أحد الجنة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا وراء النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان موسى حيا ما وسعه الا ان يتبعني. سيدنا عيسى يا جماعه في اخر الزمان، وسيدنا محمد هو اخر الانبياء والرسل، ومع ذلك سيدنا عيسى في جزء من حياته لسه ما كملش، يعني سيدنا عيسى رفعه الله وهينزل مره اخرى. سيدنا عيسى لما هينزل هيتبع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو كان موسى حيا لا وسعه الا ان يتبعني، ولو كان عيسى حيا ما وسعه الا ان يتبعني، انه يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في رساله هذا الكتاب العظيم، القران العظيم الذي انزله الله سبحانه وتعالى وجعله مهيمنا على كل الكتب السابقة، مصدقا لما قبل الكتب التي سبقته ومهيمنا عليها، يعني هو المعيار. هذا الكتاب العظيم الذي سماه أو الذي جعله الله سبحانه وتعالى، وأنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، هذا الكتاب العلي، هذا الكتاب الذي يعلو ولا يعلى عليه، هذه كلمة الله العليا. فنخلص من هذا أن احنا عايزين واجب عملي، أن احنا رقم واحد نتوكل على الله سبحانه وتعالى وما نخافش الا من الله سبحانه وتعالى، رقم اثنين نخلص لله سبحانه وتعالى ولا نغتر انك انت اصل فلان بيعمل عمل، اصل فلان. يا جماعه ركزوا في علاقتكم بالله سبحانه وتعالى، واعلموا ان الله سبحانه وتعالى اليه المآل واليه المرجع واليه المنتهى واليه الحساب، وانه الى ربك الرجعة، وان لا احد يفر من حساب الله سبحانه وتعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.